بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر؟ الجواب: إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان، بعموم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الآية. هذا سائل يسأل ويقول: يقول بعض متديني الشباب المعاصر إن جميع أو غالب من يقع في الشرك في العالم الإسلامي اليوم ليس مشركا، لأنه إما عالم جليل أوصله اجتهاده إلى جواز مثل الاستغاثة بغير الله كما فعل السيوطي والنبهاني وغيرهما، وهذا له أجران: أجر إذا أصاب وواحد إذا أخطأ، وإما عامي مقلد وهذا فعل أقصى ما يستطيع. المخطئ المعذور من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية، لا من أخطأ فيما ثبت بنص صريح ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل دراسة الفلسفة والمنطق والنظريات التي فيها استهزاء بآيات الله يحل الجلوس في أماكن دراستها؟ وهل هذا يدخل ضمن الآية الكريمة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم؟ الجواب: إذا كان عالما واثقا من نفسه لا يخشى الفتنة في دينه من قراءتها ولا من مجالسة أهلها، وقصد بقراءتها الرد على ما فيها من الباطل نصرة للحق، جاز له دراستها لذلك، وإلا حرم عليه دراستها ومخالطة أهلها بعدا عن الباطل وأهله واتقاء للفتنة، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟ الجواب: لا ينبغي للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله وأتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما معنى قوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم؟ وما معنى الولاية معهم؟ وهل تكون الولاية أن تذهب إليهم وتحدثهم وتكلمهم وتضحك معهم؟ الجواب: نهى الله تعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود وغيرهم من الكفار ولاء ود ومحبة وإخاء ونصرة، وأن يتخذوهم بطانة ولو كانوا غير محاربين للمسلمين. قال الله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الآية. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، إلى أن قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة. ولم ينهى الله تعالى المؤمنين عن مقابلة معروف غير الحربيين بالمعروف أو تبادل المنافع المباحة معهم من بيع وشراء وقبول الهدايات والهبات. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: الكفار الذين يعملون معنا في الشركات من المسيح والهندوس والنصارى ماذا لهم وماذا علينا نحوهم، وكيف يمكننا معاملتهم دون الوقوع في الموالاة؟ الجواب: تدعونهم إلى الإسلام وتأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر وتقابلوا برهم بالبر وتستميلونهم بالمعروف إلى الإسلام مع بغض ما هم عليه من الكفر والضلال، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل يقول: ما هو الحد الفاصل بين الكفر والإسلام؟ وهل من ينطق بالشهادتين ثم يأتي بأفعال تتناقضهما يدخل في عداد المسلمين رغم صلاته وحياته؟ الجواب: الحد بين الكفر والإسلام أن نطق بالشهادتين مع صدق والإخلاص والعمل بمقتضاهما، فمن تحقق فيه ذلك فهو مسلم مؤمن. أما من نافق فلم يصدق ولم يخلص فليس بمؤمن. وكذا من نطق بهما وأتى بما يناقضهما من الشرك، مثل من يستغيث في الأموات في الشدة أو الرخاء، ومن يؤثر الحكم بالقوانين الوضعية على الحكم بما أنزل الله تعالى، ومن يهزأ بالقرآن أو ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر، وإن نطق بالشهادتين وصلى وصام. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يمكن أن نعتبر المسيحيين إخواننا مثل المسلمين تماما دون تفرقة؟ الجواب: يحرم اتخاذ المسيحيين إخوانا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فحصر سبحانه الأخوة الحقيقية في المؤمنين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. الحديث. وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم الحضور إلى حفلة ترميد الموتى البوذيين إذا دعي إليها؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يحضر حفلة ترميد موتى البوذيين سواء دعي إليها أم لم يدع إليها، لما في ذلك من مشاركة في شعارهم المنكر وإدخال السرور عليهم وإظهار الرضا بصنيعهم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة، وهل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا؟ الجواب: لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة أو تعطيلهما جميعا، لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى، فإن اليهود يعطلون يوم السبت والنصارى يعطلون يوم الأحد تعظيما لهما. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصرار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسنده جيد. فهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بغير جماعة المسلمين، فيدخل فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى عموما في كل ما هو من سماتهم، ومن ذلك تعطيل اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. ولا مانع من أن يؤم المسلمين في الصلاة إذا لم يكن فيه مانع سوى ما ذكر مع نصيحته وتحذيره من التشبه بأعداء الله في أعيادهم وغيرها. وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم أن يشارك مع المسيحيين في أعيادهم المعروف بالكريسماس الذي ينعقد آخر شهر ديسمبر أم لا؟ عندنا بعض الناس ينسبون لهم مناسبة بالعلم، لكنهم يجلسون في مجالس المسيحيين في عيدهم ويقولون بجوازه، فقولهم هذا صحيح أم لا؟ وهل لهم دليل شرعي على جوازه أم لا؟ الجواب: لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ولو شاركهم فيها من ينتسب إلى العلم، لما في ذلك من تكثير عددهم والإعانة على الإثم. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما هي الطريقة المثلى لمعاملة الذمي، وهل نعامله معاملة عادية؟ الجواب: الطريقة المثلى في معاملة المسلمين للذمي الوفاء له بذمته للآيات والأحاديث التي أمرت بالوفاء بالعهد وبره ومعاملته بالعدل، لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولين القول معه والإحسان إليه عموما إلا فيما منع منه الشرع، كبدئه بالسلام وتزويجه المسلمة وتوريثه من المسلم ونحو ذلك مما ورد النص بمنعه. وارجع في تفصيل الموضوع إلى كتاب أحكام أهل الذمة للعلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وكلام غيره من أهل العلم في ذلك. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل تجوز زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار؟ الجواب: إذا كان من يزورهم ينصحهم ويرشدهم إلى ترك ما هم عليه من محبة الكفار، ويشرح لهم معنى الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، ليعرفوا ما يجب عليهم في ذلك وما يحرم، فيرجى تمسكهم بدينهم وتركهم ما هم عليه من المنكر، جاز له زيارتهم، بل قد تجب عليه من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا آكل في حق الأقارب لأنه صلة للرحم وبلاغ للشرع. وإذا كان لا يقوم بذلك في زيارته لهم فلا يجوز له زيارتهم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز المبيت عند مشركة من أهل القباب والذبح لغير الله؟ الجواب: لا يجوز له أن يبيت عند مشرك من أهل القباب والذبح لغير الله، لأنه قد يؤثر عليه ويدعوه إلى شركه، إلا إذا اضطر إلى ذلك أو رأى المصلحة في ذلك ليدعوه إلى الله ويرشده إلى الحذر، عسى أن يهديه الله جل وعلا ويوفقه إلى قبول الحق، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: ما كيفية التعامل مع النصراني المجاور في السكن أو في المدرسة، وهل أزوره وأهنئه في أعيادهم؟ الجواب: يجوز التعامل مع النصراني المجاور بالإحسان إليه ومساعدته في الأمور المباحة والبر به وزيارته لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يهديه للإسلام. وأما حضور أعيادهم وتهنئتهم بها فلا يجوز ذلك، لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن حضور أعيادهم والتهنئة نوع من الموالاة المحرمة، وهكذا اتخاذهم أصدقاء، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة؟ الجواب: تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائز إذا أمنت منه الفتنة ورجح فيه الخير، لكن لا يسمح له الإقامة بالجزيرة العربية إلا إذا اعتنق الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر؟ الجواب: إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان، لعموم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، الآية. سائل يقول: هذا السائل يسأل ويقول: هل عمل المسلم في الدول الكافرة جائز؟ وهل من ذلك عمل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: إذا أمن على نفسه من الفتنة في دينه وكان حفيظا عليما يرجو الإصلاح لغيره وأن يتعدى نفعه إلى من سواه وألا يعين على باطل، جاز له العمل في الدول الكافرة، ومن هؤلاء يوسف عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يجز، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين، سواء لحضور الصلاة أو الاستماع إلى محاضرة؟ الجواب: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام، وما من الحرم كله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم: لا يجوز قياسا على المسجد الحرام، والصواب جوازه لمصلحة شرعية ولحاجة تدعو إلى ذلك، كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى المحاضرة؟ الجواب: لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم لما فيه من تكثير سوادهم، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم، لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: ما حكم تذنيب الخطابات والعرائض بكلمة ودمتم؟ الجواب: وبالله التوفيق، يكره ذلك، لأن الدوام لله سبحانه وتعالى، والمخلوق لا يدوم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل تجوز الجملة الموت واحد والأسباب كثيرة؟ الجواب: نعم، يجوز التعبير بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله جل وعلا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن أقول للضابط بالشرطة أو القوات المسلحة: حاضر يا سيدي؟ الجواب: يجوز أن تقول له حاضر، ولا يجوز أن تقول له يا سيدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله تبارك وتعالى، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: سمعت بعض الكلمات التي يرددها بعض الناس، فأريد أن أعرف ما هو موقف الإسلام من هذه الكلمات، على سبيل المثال عندما يتوفى شخص معين يقول بعض الناس: المرحوم فلان، وإذا كان ذا منصب كبير قالوا: المغفور له فلان، فهل هم اطلعوا على اللوح المحفوظ وعرفوا أن فلانا مغفور له وفلانا المرحوم؟ لذا كان من الواجب علي التساؤل حول هذه النقطة، وقد قال الله جل وعلا سبحانه في كتاب العزيز: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: ثبوت مغفرة الله جل وعلا لشخص أو رحمته سبحانه إياه بعد موته من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم من أعلمه الله بذلك من ملائكته ورسله وأنبيائه عليهم السلام. فإخبار شخص غير هؤلاء عن ميت بأن الله قد غفر له أو رحمه لا يجوز إلا من ورد فيه نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك يكون رجما بالغيب. وقد قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولكن يرجى للمسلم المغفرة والرحمة ودخول الجنة فضلا من الله ورحمة، ويدعى له بالمغفرة والرحمة بدلا من الإخبار عنه بأنه مرحوم مغفور له. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في بيوتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعد أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، هذا كان قبل أن ينزل الله جل وعلا قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية، وقبل أن يعلمه الله سبحانه أنه من أهل الجنة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الشرع في نظركم في هذه الألفاظ: يعلم الله، لا سمح الله، لا قدر الله، إرادة الله، الله ورسوله أعلم؟ الجواب: قوله يعلم الله لا بأس بذلك إذا كان صادقا، وقوله لا سمح الله لا قدر الله لا بأس به إذا كان المراد بذلك طلب العافية مما يضره، وقوله إرادة الله إذا أراد بذلك أن ما أصابه من مرض وفقر ونحو ذلك هو من قدر الله وإرادته الكونية فلا بأس، وقوله الله ورسوله أعلم يجوز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فيقول الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يعلم ما يحدث بعد وفاته. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: العين والفم أيهما أشد ذنبا من الآخر؟ الجواب: قد يكون ما يفعله الإنسان بفمه أشد نكرا وإثما مما يفعله بعينه، فقد يصدر منه الشرك الذي هو أكبر ذنبا عصى الله جل وعلا به، والقول على الله بغير علم، وغير ذلك من كبائر اللسان المعروفة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفرج والفم، وبذلك يعلم أن الفم أخطر من العين. وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: يقال أن هناك في حال الطب أن الرجل هو الذي يحدد نوع الجنين، فما موقف الدين من هذا؟ وهل يعلم الغيب أحد غير الله جل وعلا؟ الجواب: أولا، إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يصور الحمل في الأرحام كيف يشاء، فيجعله ذكرا أو أنثى، كاملا أو ناقصا، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فأخبر سبحانه أنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض، وأنه الذي يخلق ما يشاء، فيصور الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكورة أو أنوثة، وعلى أي حال شاء من نقصان أو تمام، ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه. ودعوى أن زوجا أو دكتورا أو فيلسوفا يقوى على أن يحدد نوع الجنين دعوى كاذبة، وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعه زمن الإخصاب رجاء الحمل، وقد يتهم له ما أراد بتقدير الله، وقد يختلف ما أراد. أما النقص في السبب أو لوجود مانع من صديد أو عقم أو ابتلاء من الله لعبده، وذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بتقدير الله جل وعلا أن يرتب عليها مسبباتها. والتلقيح أمر كوني ليس إلى المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله، وأما تصريفه وتكييفه وتسخيره وتدبيره بترتيب المسببات عليه فهو إلى الله وحده لا شريك له. ومن تدبر أحوال الناس وأقوالهم وأعمالهم تبين منهم المبالغة في الدعاوي والكذب والافتراء في الأقوال والأفعال جهلا منهم، وغلوا في اعتبار العلوم الحديثة وتجاوزا للحد في الاعتداد بالأسباب. ومن قدر الأمور قدرها ميز بين ما هو من اختصاص الله منها وما جعله الله إلى المخلوق بتقدير منه لذلك سبحانه، وبالله التوفيق. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.